الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة هي الصلاة التي يشرع فعلها جماعة في بيت من بيوت الله، اللغة بمعنى الدعاء، كما قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم يعني ادعو لهم. فالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. أما في الاصطلاح أو في الشرع فهي عبادة مخصوصة لها أوقات محددة في الشرع، لها أركان وواجبات وشروط وسنن وأقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذا هو معنى الصلاة في الشرع. والجماعة في اللغة بمعنى عدد كل شيء وكثرته. والمسجد الجامع هو الذي يجمع المصلين خلف إمام واحد. والجماعة هم عدد من الناس يجمعهم غرض واحد، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. صلاة الجماعة هي الصلاة التي يؤديها جمع من المسلمين مؤتمين بإمام واحد. وسميت الصلاة بالصلاة لاشتمالها على الدعاء بنوعيه: دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فهو طلب ما ينفع الداعي من جلب النفع أو دفع الضرر، وسؤال الحاجات من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى الذي يقصد من جميع المخلوقين أو المخلوقات لقضاء حوائجهم. هو الذي يقصد من جميع المخلوقات لقضاء حوائجهم. ودعاء العبادة هو طلب الثواب بالأعمال الصالحة من القيام والركوع والسجود. ولذلك اتضح أن الصلاة كلها دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال المصنف: أقلها اثنان، يعني أقل صلاة الجماعة أو أقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان. والدليل حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله عز وجل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، يدل على أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين. وهذه المسألة فيها خلاف واسع، وسنأتي إليه في محله إن شاء الله. قال: أقلها اثنان في غير جمعة وعيد. في غير جمعة وعيد، يعني أن صلاة الجمعة ليس أقلها اثنان، كذلك العيد. أما صلاة الجمعة فقد اختلف العلماء في أقل عدد تنعقد به على عدة أقوال. منهم من قال تنعقد بأربعين فأكثر، وهذا ورد فيه حديث لكنه ضعيف، ضعفه جمع من أهل العلم. ومنهم من قال تنعقد بثلاثة مع الإمام، تنعقد بثلاثة مع الإمام، يعني الإمام واثنين معه. استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قالوا قول الله عز وجل فاسعوا أمر للجماعة، وأقل الجمع 3. ومن العلماء من قال أن صلاة الجمعة أقل ما تنعقد به 12 شخصا مع الإمام. استدلوا بما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب فقدمت عير فخرج الناس ولم يبقى إلا 12 رجلا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله قوله: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، إلى آخر الآية. والصحيح أن صلاة الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة وهو 2. والدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما وليأمكما أكبركما. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، فهو يخاطب 2، فهذا يدل على أن صلاة الجمعة كصلاة الجماعة تنعقد ب2. وهناك قول شاذ وهو لبعض المبتدعة، يقولون تصح صلاة الجمعة ب1، يعني الإمام الذي يخطب ومعه 1، ويقولون أن النساء يصلين الجمعة في البيت، وهذا القول قول باطل جملة وتفصيلا، لأن الجمعة مأخوذة من التجمع، والواحد لا يسمى جماعة، والمرأة لا تصلي الجمعة في بيتها، لأن من شروط الجمعة أن تسبق بخطبتين. ولكن يجوز للمرأة أن تشهد الجمعة مع الناس في المسجد في مصلى النساء بمعزل عن الرجال، لكن صلاتها في بيتها أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. قال: وهي واجبة، يعني أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، أي أنها فرض عين على كل مكلف. هي فرض عين على كل مكلف، كذلك صلاة الجمعة واجبة على الأعيان، فهي فرض عين على كل مكلف مقيم، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبدا مملوكا، أو امرأة، أو صبيا، أو مريضا. والله سبحانه وتعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فصلاة الجماعة واجبة، وهي فرض عين على كل مكلف، سواء من الرجال أو من النساء، سواء في الحضر أو في السفر، حتى في الخوف، في حال الخوف لا تسقط صلاة الجماعة في حال الخوف. قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. هذا يدل على أن المسلمين في حال الخوف ومواجهة الأعداء من الكفار في ساحات القتال يجب عليهم أن يقيموا الصلاة، ويقيمها جماعة، لكن لها كيفية أو صفة خاصة لصلاة الخوف، ليس هذا محلها. قال وتفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة وتفعل في المسجد، يعني أن صلاة الجماعة أو صلاة الرجل في المسجد جماعة أفضل من صلاته منفردا ب27 درجة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في جماعة تفضل على صلاته في بيته ب27 درجة، وجاء في رواية أخرى ب25 درجة، وتفعل في المسجد، يعني أن صلاة الجماعة تصلى في المسجد لا تصلى في البيوت، ولذلك أقيمت وبنيت المساجد وشرع الأذان والإقامة حتى يأتوا الناس للصلاة في المساجد جماعة. قال والعتيق أفضل وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد، يعني أن العتيق من المساجد أو القديم من المساجد أفضل من المسجد الجديد، أفضل من المسجد الجديد لأن العبادة فيه أكثر، كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني. وكذلك الأكثر جماعة، ولا شك أن الصلاة في المسجد الأكثر جماعة أفضل من الصلاة في المسجد الأقل جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. هذا يدل على أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من الصلاة في المسجد الأقل جماعة. فإذا تساوي في عدد المصلين ففعلها في المسجد العتيق أو القديم أفضل، لأن العبادة فيه أكثر كما ذكر ابن قدامة في المغني. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة في المسجد العتيق أو القديم أفضل من الصلاة في المسجد الأكثر جماعة، لكن هذا القول قول مرجوح، والصحيح أن الأفضلية تكون لمن هو أكثر جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. ولم يرد دليل على أن الصلاة في المسجد القديم أفضل من الصلاة في غيره من المساجد، لكن كما ذكر بعض أهل العلم أن الصلاة في المسجد العتيق أو القديم أفضل لأن العبادة فيها أكثر. هذا إذا تساوي المسجدان في عدد المصلين أو عدد الجماعة، إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية ترجح أفضلية الصلاة في المسجد العتيق، كان يكون إماما لا تقام الجماعة إلا بحضوره، فهذه مصلحة شرعية قد ترجح أفضلية الصلاة في المسجد العتيق عن غيره. كذلك والأبعد، قال والأبعد وكذلك الأبعد، يعني الأبعد مسافة، المسجد الأبعد مسافة أفضل من المسجد القريب، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. هذا يدل على أن المسجد الأبعد هو أفضل وأعظم أجرا، والصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد القريب، لأن المسلم تكون له خطوات يرفع الله بها درجات ويحط من سيئاته كما جاء في الحديث، لكن لا ينبغي للمسلم أن يترك مسجده الذي في حيه في منطقته ويذهب إلى البعيد، خاصة إذا كان الإمام قد يقع في نفسه شيء أو بعض الجماعة قد يقع في أنفسهم شيء من ذهاب هذا المصلي إلى مسجد آخر درءا للمفسدة، درءا للمفسدة، لأن القاعدة تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال المصنف: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، يعني يحرم أن يصلي أحد المصلين أو أحد الجماعة، أن يصلي بالجماعة بالمصلين قبل إمامه الراتب، قبل إمامه الراتب الذي عينه ولي الأمر، إلا بإذنه، إلا بإذنه، إلا إذا تأخر الإمام تأخرا ملحوظا أو تأخرا بالغا قد يضر بالمصلين ويشق عليهم. فقال: إلا أن يتأخر. قد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه لا تقام الصلاة إلا بإذن الإمام، ولا يحق لا للمؤذن ولا لغيره أن يقيم الصلاة أو أن يصلي بالمصلين من دون إذن الإمام الراتب، إلا كما ذكرنا إذا تأخر تأخرا يشق على المصلين، تأخرا غير المعتاد. فإذا تأخر فلا حرج أن يتقدم أحدهم ليصلي بالناس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما تأخر في صلاة الفجر في غزوة تبوك تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره على ذلك وصلى معهم ما بقي من الصلاة. وهذا فيه دليل على أن الإمام إذا تأخر وشق ذلك على المصلين جاز لأحدهم أن يتقدم ويصلي بهم، ولا يكره ذلك لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. وإذا قيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، إذا قيمت الصلاة فلا يجوز لأحد المصلين أن يصلي النافلة إذا كان لم يبدأ فيها. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال: وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. يعني إذا أقيمت الصلاة المفروضة والمصلي قد شرع في النافلة فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها، يتمها خفيفة حتى يدرك مع الجماعة الصلاة من أولها. قال: ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، لأن الجماعة تدرك بإدراك ركعة من الصلاة، والركعة تدرك بالركوع. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة. قال: وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، يعني تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام، فمن دخل مع الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة ومن ثم أدرك الجماعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهو محل اتفاق للفقهاء رحمهم الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من لم يدرك الإمام راكعا لم يدرك تلك الركعة. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا جئت والإمام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع فقد أدركت. ويقول زيد بن ثابت: من أدرك الركعة قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة. وهذا محل اتفاق الفقهاء رحمهم الله. قال: وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت بن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع، إذا دخل المسبوق المسجد والإمام راكع، والإمام راكع، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وتجزئ عن تكبيرة الركوع، لأن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها ولا تصح إلا بها، وتكبيرة الركوع واجبة والركن مقدم على الواجب. لكن المسبوق إذا دخل المسجد والإمام راكع فإنه فإن أمامه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم يكبر تكبيرة أخرى للركوع ويهوي، وهذا هو الأفضل والأكمل. أما إذا خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو هاوي للركوع، وتسقط تكبيرة الركوع ولا شيء عليه، صلاته صحيحة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، من كبر للركوع ولم ينوي بذلك تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. وهذه قد تقع من بعض المصلين أنه يركع ويكبر للركوع ولا ينوي بذلك تكبيرة الإحرام، ومن كانت هذه حاله فقد بطلت صلاته لأنها لم تنعقد أساسا، الصلاة تنعقد بتكبيرة الإحرام لأنها ركن في الصلاة لا تنعقد ولا تصح إلا بها. ولذلك يجب الحذر والتحذير والتنبيه على المسلمين في هذه المسألة. قال وإتيانه به ما أفضل، يعني إتيان المسبوق بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أفضل وأكمل كما ذكرنا، خروجا من خلاف من أوجبه. قال فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته، يعني إذا أدرك المسبوق الإمام بعد الركوع يعني بعد الرفع من الركوع فإنه لم يدرك الركعة، لأن كما ذكرنا أن الركعة تدرك بركوع. قال وعليه متابعته، يعني إذا دخل المسبوق المسجد والإمام قد رفع رأسه من الركوع فإنه يكبر ويتابع الإمام حتى ولو أن الركعة قد فاتته، فلا ينتظر حتى يقوم للركعة التي يليها كما يفعل بعض الناس. فإذا دخلت المسجد فأدخل مع الجماعة في أي حال كانوا عليها، سواء كانوا في سجود أو في ركوع أو في قيام أو في جلسة بين السجدتين أو غير ذلك، ويسن دخوله معه للخبر، ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليم الثانية، لا يقوم المسبوق ليصلي أو يتم ما فاته من الصلاة مع الإمام إلا بعد سلام الإمام التسليم الثانية. وهذا قول عند الحنابلة، لأن الفقهاء في هذه المسألة في مسألة حكم التسليم في الصلاة اختلفوا، فمنهم من يرى أن التسليمتين مستحبة وليست بواجبة ولا ركن، ومنهم من قال أن التسليم الأولى واجبة والثانية مستحبة، وهو قول عند الحنابلة. ومنهم من قال أن التسليمتين كلتيهما ركن في الصلاة، وهو قول آخر للإمام أحمد رحمه الله. فالعلماء من العلماء من يرى أن التسليمتين ركن في الصلاة، ومن قام قبل تمام الإمام التسليم الثانية وجب عليه أن يرجع وإلا بطلت صلاته، وهذا قول كما ذكرنا عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. قال فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، إذا أدرك المسبوق الإمام في سجود السهو بعد السلام من الصلاة لم يدخل معه، بل يقوم يتم صلاته، يتم ما فاته من الصلاة ولا يدخل مع الإمام في سجود السهو الذي بعد السلام، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح والذي عليه أكثر أهل العلم. قال وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي معه. يعني إذا فات الإنسان صلاة الجماعة فيستحب لغيره أن يصلي معه فتكون في حقه صدقة، من قوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. فإذا رأيت أحدهم قد فاتته الجماعة ولا يوجد من يصلي معه فيستحب لك أن تصلي معه، فتكون في حقك نافلة وصدقة، صدقة على هذا الشخص أو المسلم الذي يريد أن يصلي. ولا تجب القراءة على مأموم، لا تجب القراءة على مأموم، يعني إذا كانت الصلاة جهرية فلا تجب القراءة إلا الفاتحة فقط، إلا الفاتحة لا تجب القراءة على مأموم، يعني أن المأموم الواجب عليه أن يقرأ الفاتحة فقط، وما بعد الفاتحة فلا يقرأها، لأنه مأمور بالإنصات والاستماع لقراءة الإمام، كما قال الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد، يعني الإمام أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة، يعني نزلت في الصلاة، لكن قراءة الفاتحة واجب وركن على الإمام والمأموم والمنفرد، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. هذا أيضا دليل قوي على أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن، سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد. قال: وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام. أما الصلاة السرية كالظهر والعصر فيسن أن يقرأ الإمام بعد الفاتحة شيئا من القرآن، لقول الله جل وعلا: فقرأوا ما تيسر من القرآن، قال سبحانه وتعالى: فقرأوا ما تيسر منه. وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام الأجل. قال: ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف، بعد فراغ الإمام، فإن وافقه كره، يعني يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، يعني يشرع المأموم أو المسبوق في أفعال الصلاة، يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد إمامه من غير تخلف، من غير تخلف بعد فراغ الإمام، يعني بعد فراغ الإمام من الفعل. فإذا كبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، يعني لا توافقه تكبر معه، لا، إذا كبر وانتهى من التكبير قال: الله أكبر، تقول: الله أكبر. إذا قال: سمع الله لمن حمده، ترفع رأسك بعد ذلك من الركوع تقول: ربنا ولك الحمد. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، من غير تخلف. فبعض المصلين يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويكون المأموم منشغلا بالسواك أو بإصلاح غترته أو عمامته أو بالنظر من هنا أو هناك، أو هذا مما لا يشرع فعله، فالواجب أن يتابع الإمام. قال: فإن وافقه كره، يعني إذا وافقه في الفعل كبر معه مباشرة يكره، وتحرم مسابقته، يعني لا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام فيكبر قبل الإمام أو يركع قبل الإمام أو يقوم من الركوع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام. فإن ركع أو سجد قبله، يعني قبل الإمام، سهوا رجع ليأتي به بعده. فإذا ركع المأموم أو سجد قبل الإمام قبل أن يركع أو يسجد الإمام سهوا وليس عمدا، سهوا، فإنه يجب عليه أن يرجع إذا ذكر ذلك ليأتي به بعده، ليأتي بالركوع أو السجود بعد الإمام. فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته، وهذا تحذير شديد لمن يسابق الإمام عمدا. قال: وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، يعني إذا تخلف المأموم عن الإمام بركن بلا عذر فهو كالسبق، كأنه سابق الإمام، هذا لا يجوز. وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة أو عجلة إمام فعله ولحقه. فإذا كان معذور، كان معذورا، سواء كان العذر نوم أو نوما أو غفلة أو عجلة إمام، فإنه يقوم بهذا الركن ويلحق الإمام، يفعل هذا الركن ويلحق الإمام. قال: وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. إذا تخلف المأموم عن الإمام بركعة لعذر فإنه يتابع الإمام فيما بقي من الصلاة ويقضي ما فاته من الصلاة بعد سلام الإمام. قال: ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، يعني يسن للإمام إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، يعني يقتضي هذا العارض أو هذه الحاجة أو هذه الضرورة تقتضي خروج المأموم من الصلاة، فإنه يسن للإمام أن يخفف، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، يعني أخفف صلاتي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من وجد أمه من بكائه. وهذا يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. وهكذا الإمام في الصلاة ينبغي أن يراعي أحوال المصلين، فإذا كان هناك من يشق عليه الإطالة فإنه يخفف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أما منكم المصلين فليخفف، وكما قال عليه الصلاة والسلام: فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فتان أنت يا معاذ. فالمقصود أن الإمام ينبغي له أن يراعي أحوال المصلين الذين يصلون خلفه. قال: وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، يعني تكره في حق الإمام أن يسرع في الصلاة بحيث تكون هذه السرعة تمنع المأموم من فعل بعض المسنونات في الصلاة، بل الواجب على الإمام أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتمون يصلي. فيحسن الصلاة ولا يطيل إطالة تشق على المصلين الذين يصلون خلفه، ولا يسرع أو يخفف في الصلاة بحيث تخل ببعض الأركان أو بعض الواجبات أو بعض السنن في الصلاة، بل يكون معتدلا في صلاته. قال: ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية، هذا مما يسن فعله في الصلاة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر إلى أن قال: ويطيل في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية. وهكذا في العصر والفجر والمغرب والعشاء جميع الصلوات، فإن من السنة الإطالة في إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية، وكذلك الثالثة أطول من الرابعة. قال: ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على مأموم. يعني يستحب للإمام إذا سمع أحدهم قد دخل المسجد والإمام راكع فإنه يستحب أن ينتظر حتى يدرك هذا الذي دخل المسجد أن يدرك الركعة، أن يدرك الركعة حتى يدرك الركوع مع الإمام فيدرك الركعة، إلا إذا شق ذلك على المأمومين. فإذا شق ذلك على المأمومين لم يستحب، لأن حرمة من دخل في الصلاة أعظم من حرمة من لم يدخل في الصلاة. نقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.